في هذا الفصل يتكلم سيدنا الشيخ عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن اعتقاد أهل السنة، أهل الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والكلام عن الاعتقاد إنما برز للناس عندما احتاج الناس إلى تبيين ما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، وذلك عند اختلاط الأمة بغيرها من الناس ومن مختلف الأمم واتساع ربعة الإسلام على ظهر الأرض، فاحتاج إلى المحافظة على المعتقد الموروث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه صحابته وأهل بيته. فقد حمل لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الإيمان وشؤون الأحكام وشؤون الأحوال والصفات للقلوب، حمل الكل لنا صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الكامل إسلاما وإيمانا وإحسانا يفضي إلى العرفان. ثم إنه أول ما ابتدأ عند الناس بعد قوة التربية النبوية الحاجة إلى شؤون القلوب والمحافظة عليها، فابتدأ الكلام في ما يحفظ على الناس سيرتهم في وجهتهم القلبية إلى الرب سبحانه وتعالى بكلام سادات التابعين كسيدنا علي بن الحسين زين العابدين وسيدنا الحسن البصري وسيدنا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم من سادة التابعين، ثم تنقل عنهم بعد ذلك بما كان به حفظ الله تبارك وتعالى لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بأحوال القلوب وبصفاتها. ثم إنه برز بعد ذلك أيضا الحاجة إلى تبيين الأحكام الظاهرية في الأعمال والأقوال والمعاملات، فبرز لذلك الأئمة الذين حافظوا على ما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسس التي يفهم بها المعنى ويستنبط بها الحكم من الكتاب والسنة الغراء. فبرز لذلك أمثال سيدنا أبي حنيفة والإمام مالك والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وحفظوا على الناس أسس الاستنباط وكيفية الفهم للنصوص الواردة. ثم مع اتساع الدائرة كما أشرنا اختلط الناس أيضا بأنواع من المعتقدات، فاحتاجت الأمة إلى أن يحافظ على ما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب ما يعتقد. فبذلك برز الأئمة كأمثال الإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وحفظوا على للأمة ما أثر عن سيدنا المصطفى وصحابته وورث عنهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وإلى هذا يشير سيدنا الشيخ في هذا الفصل ويقول: اعتقاد أهل السنة ما نظمه الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي ثم المكي، وذلك أنه من أرض يافع ثم سافر إلى مكة المكرمة واستقر بها، وكان بمكة عليه رضوان الله تبارك وتعالى مؤلفا ومعلما ومدرسا، وله عدد من الكتب المؤلفة. أشار الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس إلى منظومة له حوت الخلاصة عما يتعلق باعتقاد أهل السنة أو الاعتقاد الموروث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل بيته في من حفظه عنهم. فذكر هذه الأبيات التي سمعنا الآن القراءة في ثلاثة أبيات منها. أولها يقول: على ربنا، أي ارتفع وتسامى وعظم، عن كيف، على ربنا عن كيف، أي تعالى وتعاظم وارتفع عن كيف. ومعنى عن كيف عن الكيفية التي تتخيل بأذهان وتصل إلى العقول من كل التصورات، فلا كيف، ومعنى لا كيف أي أنه لا يحيط بذات الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه محيط، فما هناك كيف أي ما هناك إمكانية تصور لحقيقة ذات الله ولا لحقيقة أسمائه وصفاته من حيث الكيفية، من حيث الصورة الوهمية، من حيث ما يخطر على البال، فالحق أكبر وأجل من ذلك. فإن كلما كيفته فقد فحط به، كلما كيفته فقد دخل تحت معنى من استيلائك العلمي. والحق تعالى منزه عن أن يستولي عليه أحد أو أن يحيط به أحد، وهو المحيط بكل شيء. فعلى ربنا عن كيف، فتعرف إلينا سبحانه وتعالى بصفاته العلى وأسمائه الحسنى وبأفعاله، وأفعاله هو الكون كله وجميع ما فيه فعل الله تبارك وتعالى، وخلقه وإيجاده الله خالق كل شيء. أما حقيقة ذاته العلية وحقيقة كل وصف من أوصافه وكل اسم من أسمائه فلا يتأتى أن يدخل في كيف لا يكيف. وهذا السمو بالمعنى الأرفع لذات الله تعالى وأسمائه وصفاته واجب في حق الحق جل جلاله وتعالى في علاه، بل أن كثيرا من أسرار خلقه وهي مخلوقة، إذن يستحيل على الناس تكييفها وهي شؤون مخلوقة، ولكن لا يستهتدون إلى كيفيتها أو إلى تكييفها بتصورهم. هم يدركون آثارها ويدركون نتائجها ولا يستطيعون تصورها. كثير من المخلوقات إلى حد مثل الكهرباء مثلا التي يرون آثارها وكيفية امتدادها والاستفادة منها، ولا يستطيعون أن يكيفوا حقيقتها وحقيقة انبعاثها، وهذا مخلوق. كذلك كثير من المعاني في المخلوقات والكائنات لا يتأتى تكيفها. فإذا كان هذا في شأن الخلق فما تظن بالخلاق جل جلاله؟ على ربنا عن كيف، كيف هذا يتركها للأشياء التي تدخل تحت حصرك وتحت سلطتك وتحت استيلائك؟ قل فيها كيف. أما إذا جئت إلى شيء أسمى من استيلائك ومن قدراتك فكيف أنت وكيفك تتوقف أمامه؟ فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فيجب تنزيه الحق تبارك وتعالى عن كل ما يخطر بالبال. ولذا قال أهل المعرفة: كل ما خطر ببالك فوهم هالك والله بخلاف ذلك. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على ربنا عن كيف، إذن فالكيفية إنما تأتي بحسب اتساع قدرة العقل البشري فيما يدخل تحت دائرة هذا العقل مما يتصور كيفيته وهيئته، وما خرج عن هذا فإن العقل لا يستطيع أن يكيفه. وهناك مخلوقات كثيرة لا يستطيع العقل تكييفها، أما خالق كل شيء ومن بيده ملكوت كل شيء فهو أعلى وأجل وأكبر عن أن يحيط به شيء. ولذا قال سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله: لا يعرف الله إلا الله، فالتأييد والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراك. فالسبيل إلى المعرفة بالله معرفة عجزنا وعجز جميع الكائنات عن الإحاطة بوصف من صفاته أو اسم من أسمائه، فضلا عن ذاته العلية. وفي الحديث أن لله ملائكة أحدهم منذ خلق هو في حضوره مع الله في قيام إلى أن تقوم الساعة، والآخر في ركوع إلى أن تقوم الساعة، والثالث في سجود من حين خلق إلى أن تقوم الساعة، ثم إذا جاء في القيامة قال: سبحانك يا رب ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك، فلا يحيط بعلم الله محيط ولا يحيط بذات الله شيء، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا جل جلاله. على ربنا عن كيف أو أين، أين أين؟ إذا كان الكيف سؤال عن تصور كيفية، فأين سؤال عن المكانية؟ والأمكنة كلها مخلوقة له جل جلاله، ولم يكن مكان ولم يكن زمان، فخلق الزمان وخلق المكان، وهو على ما عليه كان قبل أن يخلق الزمان وقبل أن يخلق المكان، لا يغيره شيء مما خلق جل جلاله من الأزمنة والأمكنة. فكل شيء مختلف الأجسام محتاجة إلى أمكنة يجعلها الله تبارك وتعالى لها تأخذ حيزا من المكان، هذا شؤون الأجسام. وبخلاف المعنويات، المعنويات بيننا ما تحتاج أن تأخذ حيزا من حيث المسافة والمكان، فليس يحتاج الإنسان عند اتساع معلوماته إلى مكان أكبر وإلى مسافة تتسع، وممكن أن يكون يدخل في أي غرفة كانت ويمشي في أي طريق كان، مهما اتسعت معلوماته فإنها لا تأخذ عليه مساحة من الأرض ولا مساحة من المكان، إنما اتساع معنوي في عقله وفي فكره وفي مدركاته وذهنه. كذلك مختلف المعنويات، بل الأرواح وأنفسها لا تتزاحم، إنما يكون التزاحم للأجساد. إذن السؤال بأين إنما يكون عن الجسم وتوابعه، والحق تبارك وتعالى منزه عن مشابهة الكائنات أجسامها وأرواحها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله وتعالى في علاه. ربنا جل جلاله مقدس منزه عن أين، وبهذا تعالى إنما جاء في صحيح مسلم من السؤال بأين مروي بالمعنى، لأنه جاء في روايات متعددة أنه صلى الله عليه وسلم سألها أتشهدين أن لا إله إلا الله، أي الجارية، قالت نعم، تشهدين رسول الله، قال نعم، وإلى غير ذلك مما صح في الروايات. فدل على أن السؤال بأين الله جل جلاله وتعالى في علاه جاء برواية المعنى، لأن السؤال بأين أحيانا يستعار للمعنويات التي لا مكان لها في أخذ الحيز من الوجود والأمكنة، وهذا إذا مستعمل كثيرا في اللغة. فيقال أين ورعك وأين علمك وأين عقلك، ولا يريدون بأنه يحل في مكان معين، وإنما يريدون ما حالك مع هذا العقل أو مع هذا العلم وما شأنك معه، كقولك أين الله. ولذا أحسن الجواب بعض العارفين لما سأله بعض المتشككين أو السائرين في مسألة الأين على غير وجه، فقال له أين الله، فأجابه قال بالمرصاد، إنك بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، أما إن أردت مكانا فالأمكنة من العرش والكرسي والسماوات والأرضين خلقه وهي قائمة به ولا يمسكها إلا هو، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا جل جلاله، ولئن زالتا إن أمسكهما إما أمسكهما من أحد من بعده جل جلاله وتعالى في علاه، فهو الخالق للزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله وتعالى في علاه. لتأخر الوقت ممكن ننتقل بعد قليل إلى ما يصل من الأسئلة. قل على ربنا عن كيف أو أين، والذي يحتاج إلى الأينية الأجسام، وتحتاج أن تأخذ حيزا من الأمكنة، وذلك وصفها وشانها وحالها. فإذا عرفنا ارتفاع المعنويات عن هذا، فارتفاع ذات الخالق جل جلاله أعظم وأجل وأكبر عن كيف أو أين. فإن جميع الأماكن سواء كانت سماء أو أرضا وما عداها من الجنات والنيران وجميع العوالم المخلوقة للحق تبارك وتعالى، كلها بجميع أمكانتها محتاجة إلى الله تبارك وتعالى، وهو الغني عنها سبحانه وتعالى. على ربنا عن كيف أو أين أو متى، والمتى إذا كانت أين متعلقة بالمكان فإن متى متعلقة بالزمان، فالزمان مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والحق تعالى هو الأزلي القديم وهو الأبدي السرمدي سبحانه وتعالى. فالأزمنة نوع من أنواع خلقه وإيجاده جل جلاله وتعالى في علاه، فمظهر من مظاهر مصنوعات الحق تبارك وتعالى هو الزمان، لم يكن زمان ولم يكن مكان، ثم إنه سبحانه وتعالى جعل هذا الزمان على صور مختلفة، فمنه فيما يتعلق بمن يعيش على الكوكب الأرضي، وجعل لهم الزمان ليلا ونهارا وصيفا وشتاء، تتكون منه الفصول الأربعة في السنة، كل هذا رابطة للزمان بوجه وهيئة وكيفية لائقة بأهل الأرض. كذلك هناك الزمان لأهل السماوات، كذلك يكون الزمان لأهل الجنات ولأهل النار، ويكون لهم معنى الأبد والاستمرار، وكلها بأوجه قد تختلف عن بعضها البعض. وإن كان يبقى عند أهل الجنة علامات على ما ألفوه في أيام كانوا على ظهر الأرض من كيفية مرور الزمان ومن مرور الأيام بهم، مثل أيام الأسبوع، فيعرفون أن هذا الوقت الذي يصادف في عالم الأرض مثل يوم الجمعة، هذا يصادف يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين، مع أن هيئة زمانهم في الجنة أنهم في نور مستمر لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ولا ليلة ولا نهار لديهم، ولكن تبقى ظهور تلك العلامات حتى بمقدار كل جمعة يكون النظر إلى وجه الله الكريم لعامة أهل الجنة، ثم يكون منهم من يمنح هذه النعمة الكبرى في الأسبوع مرتين، ومنهم ثلاث إلى أعلاهم في المنازل، يمكن من نعمة النظر إلى وجه الله في كل صبح وعشية، أي مقابل كل غدوة وعشية، مما ألفه الناس كما قال الله تعالى عما يأكلون من ثمار الجنة وثوبه متشابها، وإذا جاءت منه لهم منه ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي رزقنا اسما يطابق هذا الاسم وصلة بهذا المأكول والمطعوم، مع أنه يختلف اختلافا كبيرا في سواء في شكله أو في طعمه أو في ذوقه، ومع ذلك كلما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله، فتبقى مؤانسة من الحق يحفظ لهم بعض مشابهة ما ألفوه واعتادوه في عالم الدنيا، وكذلك ما يتعلق بالزمن أيضا. على ربنا عن كيف أو أين أو متى، وعن كل ما في بالنا يتصور، كل ما يخطر ببالك وتتصور بخيالك فالله أكبر من ذلك وأجل من ذلك، لا يشبه ذلك ولا يشبهه ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله وتعالى في علاه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا كمال التنزيه والتقديس، يجمع هذه المعاني ما ندبنا إليه من التسبيح، وجعل من أعظم ما نتكلم به ما ذكر صلى الله عليه وسلم بقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أي ننزهه سبحانه وتعالى ونقدسه. ومعنى تقديسنا وتنزيهنا له تقديس معتقدنا، تقديس معرفتنا نحن، هو المقدس قبل أن يخلقنا وقبل أن يخلق السماوات والأرض جل جلاله، ولكن من أجل أن تتقدس مشاهدنا وتتقدس تصوراتنا، تتقدس معرفتنا به سبحانه وتعالى، فنحن نسبحه ونكرر هذا التسبيح وهو جل جلاله أجل وأكبر من تخيلاتنا ومن تعبيراتنا وألفاظنا، ولكن قبل منا أن نعبر بهذه التعبيرات والألفاظ المحصورات المحدودات، نذكره بها ونشكره بها ونسبحه بها جل جلاله، فرضي منا ذلك فضلا ومنا وجودا وكرما جل جلاله وتعالى في علاه وهو الموفق. اللهم ارزقنا كمال التوفيق، ثبتنا على أقوام الطريق، واجعلنا من الهداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. السائل يسأل هذا، يقول ندرس الآن اللغة الإنجليزية في مدينة أمريكا، بعض المدرسين يقولون أننا أرشد بعض مقاطع الفيديو التي فيها محاضرة لايقة بحجة تعلم اللغة، ما هو رأيكم في هذا الأمر؟ أقول لنا أن تحسن معاملة الذي مكنك من بصرك ولم يمكن منهم استاذك، هذا الذي لا يصح أن يكون له استاذا في السلوك، إذا كان استاذا يعلمك اللغة وتعلم من اللغة لكن سلوكك مربوط بالأستاذية لمحمد ثم يبعثه ليتمم مكارم الأخلاق، وتدفع على الله سبحانه وتعالى القوة والقدرة على البصر إليك بعد استاذك. الحمد لله إذا لم يمكن استاذك أن يفتح عينيك ولا أن يوجه قصدك ومرادك لأي صورة كانت، وأن تستطيع أن تغض طرفا وأن توجه البصيرة إلى شهود عظمة الرحمن جل جلاله، فالزم ذلك، استمر على ذلك ولا تصغي لقول هذا، وتنجح في التعليم خيرا ممن يفتح عيونا على ما لا يرضي الرب جل جلاله، أي تعليم إن كان، فإن للحق إمدادات لأهل تقواه جل جلاله لا يعطيها بسواه، فلا تصغي لأراجي في هذا المدرس ولا لغيره، ولكن يمكنك أن تأخذ منه ما يفيد وينفع، ثم لا تتابع شيئا مما لا يليق بمروءتك فضلا عما يخالف شريعة ربي جل جلاله وتعالى في علاه. لا خلي يقول شيء من السعودية ومنذ بلغت أنا لم أستطع طريق العادة السيئة، لم أعد أعرف ماذا أفعل أتركها من جميع النواحي في إفادتكم، الإفادة في هذا أن تضوي معاني صلتك بالرحمن الرحيم والضباط الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه، وتعلم أنه القادر على كل شيء، فتدرج عجزك وضعفك في قدرته، فيمدك سبحانه وتعالى من قوته ومن قدرته، فإن نفسك وشرها وسوءها وإبليس وجندهما معا كلهم عاجزون ضعفاء أمام ذرة من قدرة الجبار الذي خلقهم جل جلاله. أحسن الرجوع إليه، أحسن الاعتماد عليه، أصدق معه جل جلاله وتعالى فعله، تحية للعرض عليه والوقوف بين يديه، فأعمل همتك على ذاك الاستناد إلى الرب جل جلاله وتذكر المرجع والمصير إليه، وسيخلصك سواء من هذه العادة الخبيثة أو أي عادة سيئة أو وصف قبيح من الأوصاف القبيحة، فإن الحق إنما شرع لنا معاني المجاهدة لتدل على الصدق منا في طلبه وطلب ما عنده، وهو الذي يزكي، قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وعند خطور أي خاطر سيء وبصدق رجوعك إلى الله رفعك راسك نحو السماء قائلا الله مرددا اسمه الأعظم جل جلاله، الله بمد اللام وسكون الهاء تحترق الخوف والسيئة احترابا، ابعد في باطنك الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحية للقائه بالكف عما نهاك الله عنه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وغلبة تلك النفس الأمارة التي جعلها الله تعالى مناط اختبار لك، ثم مهما كان جرى منك فلا تيأس ولا تكسر عن الرجوع إلى الرب تبارك وتعالى، والاعتماد عليه والاستناد إليه واستحضار معاني لقائه والرجوع إليه وتجديد همتك على أن تترك السوء كائنا ما كان، فإنه مهما علم صدقك أمدك قوة من قوتك وقدرة من قدرتك، ولكن عليك في هذا أن تبتعد عن كل ما يثير في نفسك الميل إلى هذا السوء ويحملك عليه من أصدقاء أو من مسموعات أو من منظورات أو من أماكن سيئة. واختر الأماكن الطيبة، واختر الرفقة الصالحة، واختر ما تسمعه وما تنظره، فيكون ذلك خير عام لك. وكلما بعدت عن الإفراط في الشبع وكثرة تناول الشبهات، وحميت باطنك عن فكري في المحرمات، وعينك عن النظر إلى الصور السيئات، ولسانك عن الكلام بسوء، فإن الحفظ قريب منك جدا، فإن الله تعالى يصونك. أما من أطلق فكره وأطلق نفسه في كثرة الإفراط في الطعام والشراب، ثم أطلق عينه وأطلق لسانه مع السوء، ثم أراد أن يحفظ نفسه، فمثل الذي يمكن دابته من أن تدخل إلى مكان طعامها الطعام الذي هو ملك لغيره وممنوعة منه، فيمكنها تدخل، فإذا دخلت ثم أمدت فمها أراد أن يردها، فبدل أن يكون في البداية ما يكلفه إلا أن يقول برغبتها هكذا فتنصرف قبل أن تدخل، فهو يتركها حتى إذا دخلت يأتي من ورائها وذن بها يريد أن يردها وأن يحجزها، فيتعب لذلك ويصعب الأمر عليه. فكذلك النفس إذا تركتها فما من البداية إذا منعتها سارت بسهولة وبيسر، كما تشير على رقبة الدابة فتغذي براسها هكذا وتمشي بطريقها، لكن إذا دخلت مدت راسها فيكون إرجاعها من أخذها بذنبها صعب بعد ذلك. بالعمل بمثل ذلك كله تتم النصيحة، ولا شيء أحسن من عتابك لنفسك ولومك لنفسك ومحاسبتك لنفسك وصدق التجارب إلى ربك جل جلاله. أم محمد من الإمارات تقول هل فاذا يؤذن لك الجلال؟ هذا هو الاسم الأعظم لربي تبارك وتعالى، قال تعالى واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك ما اسم ربنا أعظم جل جلاله وتعالى بعلاه. إذا كان كذلك فهذا إذن من الحق تبارك وتعالى على المؤمنين للمؤمنين به التابعين لنبي محمد أن يذكروا اسمه سبحانه وتعالى، يقولون الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة إلا على قوم ليس فيهم من يقول الله الله. فهو من الأذكار العظمى اسم ربنا جل جلاله وتعالى فعلها، وله تأثيرات عظيمة مجردا عن لا يا نداء أو يا نداء يا الله يا الله، أو مجردا عن يا نداء يقول الله الله الله، إنما القصد استحضار العظمة وصرف جميع الفكر في غير عظمة الله تبارك وتعالى، وبالتأنس بهذا الاسم الكريم. ومما عمله كثير من العارفين أن يرتب الذكر بهذا الاسم الشريف على عدد حروفه بجمل 66 أو 66 ألفا. وللإمام الجيلاني عليه رحمة الله دعاء الجلالة لو بعد تكرير هذا الاسم 66 مرة أو 66 ألف مرة. صاحب الكتاب الذي نقرأ فيه الإمام عبد الله بن فخر العجروس كما سيأتي في فصول الكتاب بعد ذلك إشارة إلى مفتاح القلب وهو لا إله إلا الله، وهو مفتاح الروح وهو الله الله الله، وأنه لا وصول إلى الروح إلا بعد الوصول إلى القلب، وأن الوصول إلى الروح يهيئ الوصول إلى السر، وأن القلب هو محل معرفة الله محل المعرفة، وأن الروح هو محل المحبة، وأن السر هو محل المشاهدة، فيفتح القلب بذكر لا إله إلا الله. ومن المرتب فيه 12 ألفا
ثم ضبط الجلالة كذلك 12,000. والأخ نبي ليلى من مسعودية، وإذا كان شخص ضعيف البنية وشهيته للطعام غير مضبوطة يعني كثير من هذا يأكل كثيرا وسواء شيء في هذا الطعام أو ذلك ربما استفاد كثيرا في الصحة، عليه أن يعتدل في عمله. فإذا كان قلة أكله تصل إلى حد إضعاف بدنه فعليه أن يتوسط في ذلك. وفي الغالب أن ما يقيم الصلب لا يتأثر لا يؤثر على البدن الاكتفاء به بجهل يحديث حسب ابن آدم لقيمات النبي من الحلبة، إنما نوعية الطعام غير يتناول من أنواع الأطعمة ما يكون سببا لتقوية الجسد على طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا كفي المؤونة فليقتصر من الاعتدال على تخصيص بعض النوعيات من الأطعمة التي تحمل التغذية الكاملة كمثل التمر، وكما أيضا يستبين شأنا من ذلك عبر الأطباء فيما يتناسب مع جسده. وبعد ذلك كله فإن انضباطه في الأكل بالسنن والأفكار نافع له كثيرا، والمطلوب منه انما هو الاعتدال. فاذا لم يصل الى اضعاف بدنه وصحته فلا اشكال في ذلك، والا فليتجاوز ذلك الى ان يتناول من انواع الاغذيه ما يحفظ عليه صحته ليتكون عدته في القيام بمهمته في الحياه وادائه في واجبات الخلافه عن الله تبارك وتعالى. زين أيضا من سعودية، هل تنفع محبة شيخ طالبان مع بعض الشاهد يسحب حاصل في التابع مع المتابع الاتباع في الكلف لكن من دم نفسه التوفيق الثاني أمدنا الله بالتوفيق الجمعي. والمحبة إذا حلت في القلب للحق برسوله للأنبياء لأي صحابي من الصحابة لأي أحد من أهل البيت الطاهر لأي مسلم ومؤمن على العموم وخاصة مع الخصوص فهي نافعة، فهي نافعة وهي مفيدة وهي مؤثرة، ومهما صدق فإنه ستحصل آثارها ولو مستقبلا. بمعنى أنه لا يحكم بفقد المحبة أو بانقطاعها أو بكذبها لوجود زلات لوجود هفوات لوجود خلل في مسار الإنسان، ولكن إقراره نفسه على الخلل أو على المعصية هذا الذي يناقض المحبة، إقراره نفسه ورضاه بذلك. أما وهو يلوم نفسه وهو يعاتب نفسه فليست وجود الزلات مخرجة له عن دائرة المحبة ولا مضيعة له منفعة المحبة وبركتها ووصول أثرها إليه بوجه من الوجوه. ولكن شأن الكمال في المحبة له مراتب وأحوال تنازل صاحبها، ودليل ما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم شهد بالمحبة لمن أغوته نفسه حتى شرب المسكرة أولا وثانيا وثالثا، فلما سبق قد جعل الله تعالى لنا في عصرنا من الوسائل التي تقوي الفائدة والرابطة بالشيوخ مثل الأشرطة ومن مثل الدروس المعبودة في النت وغيرها، فكل ذلك مسيرة من الوسائل كل صادق ينتفع بها مادون له في أصلها وفي الاستفادة منها وما فيها. هذا عبد الفتاح من أستراليا يقول بالنسبة لي الطعام النمطي قد يفعل رياضة كثيرا دائما إذا شعر بسبب النبض شعر بحاجة إلى الراحة والطعام، كيف يقول الطعام النوم عن العادة كل بحسب عادته. ومما يذكر في هذا على سبيل مزاح بعضهم أنه قال له قائل وهو يأكل أدركم للطعام وأدركم للشراب، فقال كل أدرى بكل شيء، يقول كل أدرى بكل شيء. فكذلك من هذا المزاح في هذا الجانب إلى بيانه إذا الحقيقة في الجانب الآخر، كل بحسب نومه وبحسب معتاده من النوم ومن الطعام، وأدرى بعادته وكيف يقلل منها. وقد ذكرنا أنه لا يكون التقليل دفعة واحدة تضره وتؤثر عليه، لكن إنما يكون بالتدريج شيء بشيء. فمن المستوى الذي هو فيه إذا كان يعتاد نوما كثيرا، يعتاد 8 ساعات، يعتاد أكثر من ذلك، وبالفعل يحتاج إلى التقليل شيئا فشيئا، لا بالدفعة الواحدة ولكن بحدود الربع ساعة على مدى أشهر يستمر عليها ثم ينقص شيئا فهكذا. وكذلك في شأن الطعام، فكل أعلم بمقدار ما يعتاده وكيف ينقص من حيث المعتاد، لا من حيث المستويات للآخرين، لكن من حيث مستوى معتاده هو، فيبدأ بالتدريج في شيء من التقليل، لذلك طلبا لما هو أجمل وأكمل به في حاله. أفترض من أمريكا كيف يفعل ذلك؟ من حين خروجه من بطن أمه تدخل لغة الأذان والإقامة في أذنه، فكلما كان أقرب كان أفضل، يمكنه إلى نهاية اليوم، إلى اليوم الثاني إن لم يؤذن أحد، إلى اليوم الثالث إن لم يسبق أذان، وذلك بأن يضرب فمه من أذنه اليمنى فيقرأ وأصحاب الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بصوت المعتد، لا يجري به الطفل ولا من حواليه، لكن حيث يكون مسموعا لمن حواليه بلطف فيكمل الأذان، ثم يتناول أذنه اليسرى فيقرب فمه من أذنه اليسرى ويتناول ألفاظ الإقامة. الله أكبر الله أكبر شكرا لله أكبر شكرا لله إلى آخر ألفاظ الإقامة. هذه السنة التي وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما فعل ذلك في أذني سيدين الحسن والحسين وغيرهم من المولودين الذين أوتي بهم إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهي سنة من السنن ليكون أول ما يطرق سمع هذا الولد بيننا ذكر الله، فالتعليم له والشهادتان والذكر محمدين صلى الله عليه وسلم، فإن الأذان والإقامة مطويان على اسمين جليلين كريمين، اسم الخالق الإله سبحانه وتعالى واسم محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتشرف سمع المولود وما يصل إلى باطنه بسماع بسم الله واسم رسوله، ويكون ذلك مهيئا لأن يكون من أحباب الحق ورسوله ومن المتعلقين بالله ورسوله. و شاعر من أمريكا يقول أغضب بسرعة ذلك لأني بطورة عرفت العنف من قبل عيب سامستهي لك من حالي وفيك والغضب الذي بداخلك من نصيحته أن تحسن مصاحبة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتأمل حلمه وكرمه وأخلاقه الكريم عليه الصلاة والسلام، لذلك تهيأ لأن تستفيد ولأن تنتفع في تهذيب أخلاقك وإرجاعها إلى الاستقامة، وتتخلص بها من شوائب ما علق بك بسبب المعاملة التي لقيتها في صغرك، التي لقيتها في صغرك وأول نشأتك، فرجع إلى مصاحبة كريمة تمسح أثار ما كان من تلك الصحبة أو كيفية المعاملة التي مرت بك في أول عمرك وماضي عمرك، فتصفو بذلك وتحمل نفسك على التشبه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وبخيار هذه الأمة. ويكفي هذا الدرس في هذا الأسبوع، وعفوا على تأخيري في البداية، وأخذنا من بعد 12 أيضا جزءا لاستكمال بعض شؤون الدرس، والله يجمعنا على الخير ويبارك لنا ولكل سامع ولكل عامل ومشارك في هذا الدرس، ويجعل فيه تزكية للنفس ونقاء عن كل رجس ورقاء وارتقاء إلى مراتب القرب والأنس. الله يصفي قلوبنا وأن يرزقنا الإيمان وكمال التسبيح والتقديس والتنزيه، ويولع القلوب لتقديسه جل جلاله وجلاله وإكباره وتحميده وتهليله، أن يذيقنا حلاوة ذلك ولذته، ويجعلنا في بداية المهتدين بشرف الفاتحة لحضرة النبي محمد.